بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل أبي عزام من مكة المكرمة. أبي عزام له ثلاث قضايا كتب عنها بشكل مطول، لخصت ما كتبه في القضية الأولى من أنه يشكو عدم الطمأنينة في الصلاة، حتى أنه يقرأ الفاتحة مكان التحيات في بعض الأحيان، فبماذا توجهون حتى يكتسب الطمأنينة في صلاته؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أوصي الأخ أبا عزام بالإقبال على الله في صلاته، واستحضار أنه بين يدي الله، وأن هذه الصلاة هي عمود الإسلام، إنه هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. إذا استحضر هذا فإن الله سبحانه يعينه على الطمأنينة والخشوع وعدم النسيان. والله يقول جل وعلا: إن تتقوا الله جعلكم فرقانا، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له يسرا. فالوصية تقوى الله والإقبال على الصلاة وإحضار القلب بين يدي الله والتعوذ بالله من الشيطان، وإذا غلبه غلبت الوساوس ينفث عن يساره ثلاث مرات.
طيب.
ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، الشيطان ثلاث مرات، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، ففعل ذلك فأذهب الله عنه وساوس الشيطان. المقصود أنه يتعوذ بالله من الشيطان، ينفث عن يساره ثلاث مرات إذا كثرت عليه الوساوس، ويجمع قلبه على الله وأن بين يدي الله وأن في ناجي ربه، يستحضر حرمة الله وأن يواجه خشيته وتعظيمه حتى يزول عن هذا الهاجس الذي يشعره. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجب عليه سجود السهو إذا ما حصل له هذا الحال مرة أخرى في الشيخ؟
لا يجب عليه سجود السهو إلا إذا سهى عن واجب أو فعل محرما.
أيوة.
أما مجرد الوساوس ما ترتب عليها ترك واجب.
نعم.
ولا فعل محرم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثانية التي يود من سماحتكم توجيهه بخصوصها هي الحديث عن ذوي العيوب في غيابهم، يقول هل يجوز هذا أو لا؟ جزاكم الله خيرا، وما الفرق بين ذلك والغيبة؟
التحدث عن الناس بعيوبهم إذا كانوا غير مسمين لا بأس، يعني الناس يتون غيبة، بعض الناس يتعاطى النميمة للتحذير، هذا لا بأس به، بعض الناس يكذب، بعض الناس يظلم، ما في شيء. لكن كن يسمي فلان ابن فلان، يسميه إنه فعل كذا وكذا من الشيط الردي، هذه غيبة، وإذا ذكر أخاك ما يكره. فلان فلان بخيل، فلان جبان، فلان قطع الرحم، وما أشبه ذلك، لا، هذا غيبة. والنميمة يكون ينقل كلام ردي، يقول ينقل زيد يقول: ترى أخوك يقول في كذا، ترى أمك تقول كذا، ترى عمك يقول كذا، حتى يثير الشحنة بينهما، هذا لا يجوز، هذه النميمة وأشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الثالثة التي يسأل عنها أبو عزام هي أنه عمل براتب عند والده، وعلم أن والده لن يعطيه ذلك الراتب، فتقاضاه بدون علم والده من مردود المحل الذي يعمل فيه، فهل ما فعله صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان قام بالعمل الواجب الذي أمره به والده ورتب عليه الراتب فلا بأس، إذا كان قام بالعمل على الوجه المطلوب
نعم
فإنه يأخذ الراتب الذي جعل له إذا كان بقدر العمل، لو كان فيه عمل لو كان في عمل أجنبي لكان بهذا الراتب.
نعم
يعني ما يكون حيث من الإخوان يكون أعطاه بقدر عمله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا عين حا مقيم في المملكة، يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدي وما حكم الإسلام في ذلك، علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من 10 سنوات وأكثر ومنجب منها 3 أولاد وبنت، هل زواجي صحيح أم باطل جزاكم الله خيرا؟
هيد.
يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدي وما حكم الإسلام في ذلك، علما بأنني متزوج من بنت عم أبي من 10 سنوات وأكثر ومنجب منها 3 أولاد وبنت، هل زواجي صحيح أم باطل؟
نعم زواج صحيح والحمد لله.
الحمد لله.
بنت العم وبنت عم الأب وبنت عم الجد وبنت الخال وبنت خال الأم وبنت خال الجدة والجد كلهم لا بأس به.
الحمد لله.
كلهم مباح الزواج منهم، من خالك بنت عمك من خال أمك بنت عم أمك من عم أبيك من خال أبيك كلهم حلال، الزواج منهم حلال.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال ثاني، أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة وأيضا طفت طواف الوداع ولم أسع بين الصفا والمروة لأني كنت لا أعلم ذلك، وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف علمت من الإخوة بأن المفروض علي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، وبعض منهم نصحني بفدية والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليك إذا كنت تجهل ذلك، هل حجي صحيح أم أن علي فدية أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يقول أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة وأيضا طفت طواف الوداع ولم أسع بين الصفا والمروة لأني كنت لا أعلم ذلك، وعندما توجهت إلى المدينة المنورة لزيارة الحرم النبوي الشريف علمت من الإخوة بأن المفروض علي السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع، وبعض منهم نصحني بالفدية والبعض الآخر قال بأنه لا شيء عليك إذا كنت تجهل، هل حجي صحيح أم أن علي فدية أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
سؤالك فيه إجمال وعدم تفصيل لكن نصل لك حتى تعرف الواقع.
طيب.
إذا كنت لبيت بالعمرة ودخلت بالعمرة وطفت وسعيت وقصرت وحليت من العمرة متمتعا ثم لبيت بالحج وحججت مع الناس وطفت طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع ولكن لم تسعى فهذا غلط منك، عليك أن تسعى ولو الآن عليك أن تذهب إلى مكة تسعى بنية الحج السابق ولا حرج عليك، تسعى بنية الحج السابق وعليك فدية إذا كنت جمعت مرأة بعد ذلك، عليك ذبيحة الذبح في مكة للفقراء لأنك سعيت لأنك أتيت المرأة قبل أن تسعى للحج، والسعي الأول للعمرة، أما السعي الثاني فهو عليك للحج مع طواف الإفاضة الذي تأثيره بعد قدومه من يوم العيد أو بعده، أما طواف الوداع هو مستقل عند خروج مكة، طواف الوداع هذا مستقل واجب لتوديع البيت عند الخروج من مكة، فعليك أن تذهب إلى مكة وتسعى بنية حجها السابق وحجك صحيح الحمد لله، وعليك فدية ذبيحة له كفرة إذا كنت عندك امرأة جامعتها بعد الحج، وعليك أن تمتنع من الجماع حتى تأتي بالسعي. أما إذا كنت ربيت بالحج أو الحج وعمرة جميعا بقيت على أحرام، طفت وسعيت وبقيت على أحرام فحللت حتى خرجت إلى منى وأنت محرم فلا على السعي، يكفي الطواف، طواف الإفاضة غير طواف الوداع، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع عند الخروج،
وإن طفت طواف الإبارة عند الخروج كفى عند الوداع. إذا كنت طفت عند الخروج طوافا واحدا سبعة أشواط كفى عن الوداع وليس عليك السعي. السعي هو كافي إذا كنت أحرمت بالحج مفردا أو بالحج والمفرد جميعا ولم تحل بل بقيت على إحرامك حتى ذهبت إلى منى وحتى أديت الحج فليس عليك إلا السعي الأول. الله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟
تحج عن والدي مثل ما تحج عن نفسك. تحج عن والدي مثل حج عن نفسك. أو الأفضل تمتع تأتي عبرة من الميقات، ميقات بلدك إن كنت من أهل نجد من السير تطوف تسعى وتقصها لعمرة، ثم يوم استعمل تلبي بالحج تجمع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة ثم تمضي الجمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى من نية عن أبيك. ثم تطوف وتسعى لحجك، وعند خروج تطوف الوداع سبعة أشواط بدون شيء. هذا هو العمل يكون لأبيك.
بارك الله فيك.
وإن حج الحج مفرد لبيت بالحج فقط أو بالحج وهم جميعا وقدمت مكة بذلك وبقيت على إحرامك ما تحللت طفت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات فإن عليك الطواف فقط، طواف السعي أول شيء، طواف إذا أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كاف في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة بالحج ثم طواف الوداع عند الخروج وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت طواف الحج قارنا فإنك تفدي عليك الدية ذبيحة تبع في منى أو في مكة المكرمة فبهذه النية تأكل منها وتطعم الفقراء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير يقول: الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل يجوز رميها؟ يقول: الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد من رميها في مكان معين؟ جزاكم الله خيرا.
لا بد من رميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في محل طيب، لا ترمى في القمامة لأن فيها بسم الله أو آيات من القرآن أو لا يجوز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر جزاكم الله خيرا؟ هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت صحيحا فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المسجد، هذا هو الواجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فيجب أن يصلي مع الناس ولا يجوز التأخير ولا صلاة في البيت مطلقة. أما إن كنت معذور مريض فلك أن تؤخر قبل نصف الليل، لا تأخر نصف الليل، صلي عند منتصف الليل أو ما يقارب هذا لا بأس، وهذا أفضل أيضا إذا كان في مشقة. ولكن ليس لك أن تؤخر بعد نصف الليل، هذا إذا كنت مريض معذور. أما القادر فإنه يصلي مع الناس في المسجد ولا يجوز له التأخير.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: عيد عواد من ضواحي غدا يسأل ويقول: إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة في إحدى ركعات الفروض فهل يلزمني سجود السهو أم تكفي الفاتحة جزاكم الله خيرا؟
لا يلزمك، ليس عليك سجود الفاتحة كاملة، لكن السنة يقرأ الفاتحة زيادة الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم يرتكب الفاتحة إلا في السرية في الظهر في الأولى والثانية والعصر والثانية يقرأ مع الفاتحة ما تيسر كلمة.
جزاكم الله خيرا. يقول هل علي اثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت او لا بد ان اتوضا؟ جزاكم الله خيرا. هل علي اثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت ام لا بد ان اتوضا؟
هذا في تفصيل. ان كنت قمت من النوم غلبك النوم قمت توضا ولو خرج الوقت، او ناسي ثم انتبهت توضا ولو خرج، لان وقتك هو وقت الاستيقاظ هو وقت انتباهك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا كره، لا كفاره الا ذلك. اما ان كنت متساهلا ولا ما عندك نسيان ولا نوم فالواجب ان تصليها بالوقت ولو بالتيمم اذا ضاق الوقت، ولو بالتيمم ليس لك التاخير، لانك حينئذ ظالم بهذا التاخير معتدي، فالواجب عليك البدايه بان تصليها في الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم. نسال الله السلامه.
جزاكم الله خيرا. يقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد انني اتوضا لصلاه الظهر والعصر، اما بقيه الفروض اتيمم متيمما. يقول غالبا ما يكون مني في وقت البرد انني اتوضا لصلاه الظهر والعصر، اما بقيه الفروض اتيمم تيمما خوفا من البرد، هل علي اثم في ذلك ام لا؟
لا يجوز هذا. الواجب ان تصلي بالوضوء ولا تيمم لاجل البرد، عليك ان تسخن الماء دفي الماء وتيمم وتصلي بالوضوء، ولا يجوز لك ان تيمم وما موجود وقدره موجوده على تسخينه. نسال الله السلامه.
اللهم امين. هل يجوز تلبيس بعض الاسنان بالذهب او الفضه بقصد الزينه؟
لا يجوز للرجل، اما المراه فامرها اسهل.
نعم.
اما الرجل لا يجوز يربطها غير الذهب الا اذا كان تعد الحاجه الى ربطها وهو زينه، تربط الاسنان بسيف الذهب فلا باس، وان تيسر غيره فهو احرم. اما اتخاذ الربط بالزينه او صبغها بالذهب بالزينه هذا ما يجوز.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله بعث بها المستمع عثمان سعد عثمان من جده، يقول اصلي خلف امام لكنه كثير اللحن ولا يتقن التجويد، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا. يقول أصلي خلف إمام لا يتقن التجويد وهو كثير اللحن، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ جزاكم الله خيرا.
نعم تجوز الصلاة خلفه وإن كان ما أتقن التجويد، ما دام يقرأ بغير لحن يخل بالمعنى فالصلاة خلفه جائزة، أما إذا كان يخل بالمعنى قرأت فيها خير المعنى فلا ينبغي أن يجعل إماما، بل يستبدل ولا يصلى خلفه.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول إنني متزوج ورزقني الله بأولاد وبنات ولله الحمد، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
نعم العقد صحيح لو كان مصلحة.
يقول إنني متزوج ولله الحمد ورزقني الله بأولاد وبنات، ولكن عندما تم العقد بيني وبين زوجتي كنا جميعا لا نصلي، والآن هدانا الله إلى الطريق السوي، فماذا علينا وهل العقد صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
العقد صحيح والحمد لله.
الحمد لله.
والتوبة تجب ما قبلها، مثل الكافرين الآخرين، مثل زوج الوثنيان واليهوديان والنصرانيين، زوجهم صحيح إذا تمت شروطه، فاتت من لا يصلي شروط صالحة، العقد صحيح إذا كانت الشروط ظاهرة وهو لا يصلي وهي لا تصلي، كلاهما سواء، إذا زوجها بالولي وليس هناك مانع فالحمد لله، إذا كانت شروطه وفرة العقد صحيح، وإذا تاب تاب الله عليهما.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمعة جيم ها من القصيم رسالة وضمنتها سؤالين، في سؤالها الأول تقول قبل ثلاث سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلوات وفي الصوم، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة، وسؤالي كنت في أيام الغفلة ومضى علي سنتان وأنا لم أصم ولا أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صلاة وصيام أم كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ قبل 3 سنوات كنت مصرف على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة، وسؤالي إذ كنت في أيام الغفلة مضى علي سنتان وأنا لم أصم ولم أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة جزاكم الله خيرا؟
الصواب أنت بكافي إن شاء الله، ولا قضى عليك معه.
نعم
ولا قضى عليه والحمد لله، أنت بكافي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها،
الحمد لله،
وكان ذلك ما لا ذنب له، فلا قضى عليه لا للصلاة ولا للصوم، لأن ترك الصلاة كفر، والكافر إذا أسلم لا يقضي ما أمر. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف، فالمرتد لا يقضي ما سلف، ولا عليه التوبة والاستقامة والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا. تقول إخوتي 3، الصغير عمره 16 عاما، والدنا متوفي، وإخوتي لا يصلون، ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير. تقول إخوتي 3، إخوتي 3، الصغير عمره 16 عاما، ووالدنا متوفى، وإخوتي لا يصلون، ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم، ماذا تفعل والدتي؟ أرجو أن تدعو لإخواني ولجميع شباب المسلمين بالهداية جزاكم الله خيرا.
نسأل الله لهم الهداية والصلاح، نسأل الله أن يهديهم ويعيدهم من الشيطان، نسأل الله أن يعينك وأمك على اتحادهم. الواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم الصلاة، ولو بضرب لوالدهم، ولو أن ضربتهم الوالدة أو ترفع بأمره إلى الهيئة، هيئة الأمر معروف، حتى يساعدها في ذلك، لأن هذا الأمر لا ينسكت عنه، هذا أمر خطير. فالواجب أن ينصحوا ووجهوا من الوالدة وغير الوالدة، فإن استقاموا ولا يرفع بأمره إلى الهيئة حتى يعاقبوا العقوبة الرادعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله أن يهديهم ويردهم للصواب.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول أحد الإخوة المستمعين يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف لدى الناس؟ يقول يوجد لي مبلغ من المال، هل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس جزاكم الله خيرا؟
هذا في التفصيل، إن كانوا أمنياء فإذا قبضت فتك، وإن كان عندك شيء زك، وإذا كان ما عندك شيء كل ما قبض زك. أما إن كانوا لا ليسوا بأنبياء معسرين أو معطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت فتستقبل حولا جديدا. نسأل الله السلامة.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع محمد أطهر حكيم من ينبع. الأخ محمد يسأل ويقول: رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار، ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثرة الثواب نظرا لكثرة الناس فيه، وأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر، فنسأل الآن من هو صاحب الأجر الأكثر جزاكم الله خيرا؟
لا شك ان الذي يطلب المسجد البعيد ويصبر على التعب يكون له الاجر اكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. لكن اذا كان صلاه في المسجد القديم تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحصل بنفع لهم فصلاتهم معهم اولى. اما اذا كان لا يفقد ولا يتاثر المسجد به هو يجيب أجر الخطوات وهو على خير إن شاء الله. يعرف الحديث: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته فهل يجوز التعوذ أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟
نعم، سنة التعوذ. إذا شغله الوسوسة يتعوذ بالله من الشر 3 مرات، يكفر عن يساره 3 مرات،
يتعوذ بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في ذلك. فالسنة له أن يتعوذ بالله من الشيطان ويتعوذ عن يساره ثلاث مرات ويقبل على صلاته في قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل ويزول الوسواس إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. إنسان شك في السجود، هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين؟ هل يلزمه سجود السهو الحال ما ذكر؟
أعد.
إنسان شك في السجود، هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين؟ هل يلزمه سجود السهو؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان هذا الشك طلع أخيرا بعد إنشاء الصلاة وفراغ منها على أنها تامة ثم طلع عليه الشك صلاة صحيحة والحمد لله. أما إذا كان طلع عليه الشك في السجود في أثناء السجود هل سجد واحدة أو اثنتين، هذا يجعلها واحدة يأتي بالسجود الثاني، وإذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد السهو. أما إذا كان سلم على أنها تامة حدث له الشك بعد ذلك فلا يلتفت إليه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع إبراهيم المرزوق رسالته مطولة يصف فيها حالته الزوجية بأنها ممتازة وله زوجة مستقيمة وهو كذلك، إلا أنها لا تقوم بالحقوق الزوجية كاملة، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أنا كان تناصحها تجتهد معها بالكلام الطيب وإن شاء الله يهديها رب جل وعلا ما دام طيبة إن شاء الله مع المناصحة أو مع المذاكرة أو مع الكلام الطيب يحصل مطلوب إن شاء الله فلا تعجل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تقبلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.